السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يستعد للرد على الخطوة الأوروبية ضد الحرس الثوري. اللواء سلام يحذر من تداعيات قرار البرلمان الأوروبي وينصح الأوروبيين بعدم تكرار أخطائهم السابقة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بذريعة محاولة تنفيذه عملية طعن غربي رام الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي بيان البرلمان الأوروبي الأخير ضد حرس الثورة الإسلامية. رئيس اللجنة وحيد جلال زاد اعتبر هذا الإجراء خطوة مسيئسة وتدخلا بشأن الإيراني، مضيفا أن اقتراح الأوروبيين إدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية كي يتم التصويت عليه ليس إلزاميا ولا يترتب عليه أي وضع قانوني. وشدد جلال زاد على أن نوابا بمجلس الشورى اقترحوا ضم الأوروبيين إلى قانون اعتمد عام 2019 ردا على الأمريكيين عندما قاموا بهذه الخطوات، مؤكدا أن هذه المسألة ما زالت قيد الدراسة. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية من تداعيات قرار البرلمان الأوروبي الأخير ونصح الأوروبيين بعدم تكرار أخطائهم السابقة مع إيران. وأكد لواء حسين سلامي في تصريح أنه لولا جهود قوات الحرس خاصة قوة القدس بقيادة الشهيد سليماني لكان الإرهاب الداعشي الذي أسسه الأمريكيون قد انتشر في أوروبا وزعزع أمنهم. وتعليقا على قرار البرلمان الأوروبي الأخير، أكد سلامي أن أوروبا الجديدة التي تشكلت على أنقاض حروب عالمية لم تتعلم من أخطائها الماضية، لافتا إلى أنه لولا جهود فيلق القدس لوصل الإرهاب إلى أوروبا. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن طارق عودة بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مستوطن على جبل الريسان قرب كفر نعمة شمال غرب رام الله. وادعى إعلام الاحتلال أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة بيت إيل، إلا أن مستوطنا أطلق النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور. أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق عدة طرق وسط تل أبيب استعدادا لتظاهرة عارمة دعت لها المعارضة الإسرائيلية ضد سياسة الحكومة اليمينية للأسبوع الثاني على التوالي. وذكرت صحيفة يديعة تحرن وتل عبري أن الشرطة قررت إغلاق عدة شوارع قريبة من ميدان المنصة. ودعت المعارضة الإسرائيلية لتظاهرة عارمة مساء اليوم احتجاجا على تراجع حكومة الاحتلال عن نية أحداث تغييرات جوهرية في النظام القضائي بما يضمن تقييد تدخل المحكمة العليا في الشؤون السياسية. أكد رئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن الشهداء حاضرون فيما بيننا وفي ذاكرة الشعب ووجدانه. وقال رشيد في مراسم إحياء الذكرى السنوية 20 لاستشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم إن الشهيد الحكيم كان حريصا على وحدة الجهود الوطنية من أجل إقامة نظام حكم عادل في العراق، لافتا إلى أن أعظم ما يمكن أن نقدمه للشهداء الأبرار هو مواصلة العمل من أجل عراق يتمتع بالأمن والاستقرار. وللمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
داهمت قوات الأمن الوطني صباح اليوم بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط العاصمة بغداد، واعتقلت مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار لاحتكارهم تصريف العملة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة. على صعيد آخر، احتفل العراقيون بيوم الشهيد العراقي بحضور الرئاسات العراقية، وذلك بالذكرى 20 لاستشهاد سماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم. وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أن السيد الشهيد محمد باقر الحكيم كان حريصا على وحدة الجهود الوطنية العراقية من أجل إقامة نظام عادل، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال الحفل التأبين الرسمي بمناسبة استشهاد السيد الحكيم أن العراق يستذكر اليوم الشهادة ولكن بطعم النصر الذي تحقق على الإرهاب، ويستذكر الدماء الزكية ولكن بطعم الأمن والاستقرار الذي أغدقته تلك التضحيات، مؤكدا أن الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي ودعم الدينار العراقي واستقراره. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمته أن تضحية السيد محمد باقر الحكيم علامة فارقة بتاريخ العراق، مبينا أن أنهار الدماء التي قدمها شهداء العراق تمثل مسؤولية كبيرة لا يمكن التفريط بها. ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال كلمته في الاحتفال اغتيال قادة النصر الشهيدين سليماني والمهندس بجريمة الغدر التي نفذها الاستكبار، مبينا أن السيد محمد باقر الحكيم أمضى حياته من أجل وحدة الوطن. وأضاف زيدان إن أي مناسبة تقترن باسم الشهداء لها وقع خاص عند العراقيين، وأن دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق. من طرفه أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم على أهمية العمل الجماعي لإنقاذ العراق ومواجهة التحديات، قائلا لا يمكن إحداث التغيير المنشود والإصلاح المطلوب ومواجهة العقبات والقيود من دون الالتزام بإجماع الكلمة منهجا في العمل السياسي ومسارا في توحيد الجهود. من جانبه دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البرزاني إلى تضافر الجهود والتعاون لإنجاز مشروع بناء الدولة الاتحادية، مؤكدا أن نيل المكونات حقوقهم سيقوي من بغداد وسينتفع الجميع بذلك. احتفاء العراقيين بالشهيد الحكيم ويوم الشهيد وشهداء العراق يعزز هويتهم الوطنية ويقوي شوكتهم بمواجهة الأعداء. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
توصلت في ليما وبقية أنحاء بيرو التظاهرات المناهضة للرئيس دينا بولوارتي، وقد اتسمت التظاهرات بالعنف في بعض الأحيان ليرتفع عدد القتلى إلى 45 شخصا منذ بداية الأزمة. ورشق المتظاهرون الحجارة في العاصمة وشعلوا النيران حول جسر أناشوايكو في محاولة للتقدم نحو المطار الذي لا يزال مغلقا في الوقت الراهن، فيما ردت القوات الأمنية بقنابل الغاز المسيل للدموع. فشل دول الغرب في التوصل إلى قرار بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد 2 في حربها ضد روسيا. وخلال اجتماع نظم بإحدى القواعد الجوية في ألمانيا بمشاركة ممثلين عن 50 بلدا من حلفاء أوكرانيا، أبدت كل من وارسو وهلسنكي استعدادهما لتسليم الدبابات إلى كييف، لكن إعادة تصدير أي من المعدات الألمانية مشروط بالحصول على موافقة برلين. من جهته صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الألمان لم يتخذوا قرارا بهذا الخصوص، متوقعا قيام وحدات أوكرانيا بهجوم مضاد في موسم الربيع بحسب زعمه. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا وبمشاركة ممثلين عن 50 بلدا بهدف تنسيق المساعدة العسكرية للأوكرانيين في مواجهة موسكو، أخفق الحلفاء الغربيون في التوصل إلى قرار بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد 2. وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين. وبعد الاجتماع قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الألمان لم يتخذوا قرارا بشأن دبابات ليوبارد، وأوضح أن الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع، مشددا على مساعدة الحلفاء لكييف في الاستعداد للهجوم.
الفرصة صانحة بين اللحظة الراهنة والربيع، أي عندما يبدأون عملياتهم وهجومهم المضاد. هذه ليست فترة طويلة، وعلينا جمع القدرات المناسبة. علينا أن نبذل مجهودا أكبر، إذ إن المرحلة حاسمة في أوكرانيا. أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا، وأعين الكرملين والتاريخ أيضا.
وبعد عدم صدور أي قرار من اجتماع الحلفاء في رامشتاين، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن لا خيار آخر سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده.
نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أن لا حل آخر سوى اتخاذ قرار بشأن الدبابات. إن شركائنا لديهم موقف مبدئي لدعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا من أجل انتصارنا.
في المقابل رد الكرملين على الفور مؤكدا أن شحنات الدبابات هذه لن تغير الوضع على الأرض. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه الشحنات لا يمكن أن تغير شيئا بل ستسبب مشاكل جديدة لأوكرانيا. وفي وقت سابق لهذا الاجتماع كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك قد أعلنت عن شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا. من جهتها تعهدت بريطانيا بتزويد أوكرانيا ب600 صاروخ إضافي من طراز بريمستون، فيما وعدت الدنمارك بتزويدها ب19 مدفع قيصر فرنسي الصنع، والسويد بمدافع أرتشر، لكن أوكرانيا تطلب المزيد.
تشهد فرنسا اليوم احتجاجات جديدة ضد خطة تعديل نظام التقاعد بعدما أعلن حزب فرنسا لبي اليساري وعدد من منظمات الشباب عن تنظيم مسيرات. ودعا المنظمون إلى مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية بقوة بعدما تظهر أكثر من مليون شخص في أرجاء فرنسا والأمس الخميس للتنديد بخطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد وإقرار تعديلات أخرى. وترافقت المظاهرات مع إضرابات واسعة في عموم البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف نفطية وخفض أنشطة توليد الكهرباء. تصنف إيران من بين أفضل الدول في العالم في مجال إنتاج الزهور والنباتات، فأراضي إيران تعتبر من أنسب الأراضي للزراعة ومشاتلها من أفضل المشاتل لزراعة الزهور والنباتات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
إيران بامتلاكها أقاليم ذات مناخ متنوع وأنواع نباتية نادرة ومحلية وأخصائيين من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا النباتات الطبية وزراعة الورود ونباتات الزينة، تعد واحدة من البلدان المتقدمة في مجال تصدير الزهور والنباتات في العالم.
مع العائلة تجولنا في هذا المكان، وفي الحقيقة نموذج الطبيعة حلوة ومزدهرة وفيها الألوان المختلفة من النباتات المنزلية والنباتات الصحية والطبية أيضا.
أشجار نادرة وزهور مبهجة تراها وكأنك تخرج من جو المدينة الخانق إلى عبق الطبيعة الساحر لاستنشاق رحيق الأزهار والنباتات.
لدينا زهور ونباتات وأنواع أوراق التين، وكذلك لدينا أنواع من نباتات الفيكوس والصبار ونبات الأرقطيون والبنجمين والأنجلونيما.
عندي وايد أشياء، وايد ورود، وايد أحبنهن. كل ما أروح أنا أشتري وأخلي بالبيت، يعني أبغى عندهن قلبي يفتك، وايد أستانس من عندهن.
وفي الواقع إحنا هنا اليوم استنشقنا أكسجين جديد وطانا فرد حيوية خاصة ونشاط إحنا وأطفالنا وعائلتنا وكل العوائل اللي موجودة بهذا المعرض.
معارض الزهور والنباتات تشكل مصدر دخل مهم لكثير من الشباب.
من مميزات المعرض أنه يساعد بالتسويق ويساعدنا أكثر بالمبيعات، وأيضا يفيد شبابنا اليوم ويصير لهم مصدر رزق.
يعد كل من العراق ودول الخليج وأفغانستان وأوزبكستان وروسيا وماليزيا وفيتنام وأذربيجان من بين الدول التي تستورد الزهور والنباتات من إيران.
تعتبر معارض الورود والأدوات من أفضل أدوات التسويق وأكثر فاعلية في عالم الأعمال اليوم، وتساهم المعارض بشكل فعال في زيادة الإنتاج والتصدير، ولها تأثير كبير على انتعاش اقتصاد المجتمعات.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يستعد للرد على الخطوة الأوروبية ضد الحرس الثوري. لواء سلام يحذر من تداعيات قرار البرلمان الأوروبي وينصح الأوروبيين بعدم تكرار أخطائهم السابقة. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن غربي رام الله. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامي معكم عن صفات المتقين التي نقلت عن سيد الكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول عليه السلام: فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. الله تعالى خلق الخلق فقسم بينهم معايشهم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كما في سورة الزخرف. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلق الخلق وجعل لكل إنسان معيشته. أما الله تعالى فهو غني عن الناس، بل هو الغني المطلق عن الناس وعن كل الخلق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الخلق، هذا أولا. هو الذي خلق الخلق من أناس وغيرهم. ثانيا، لأنه سبحانه وتعالى قسم معايش الناس، هو الذي أعطى لكل إنسان معيشته. وأيضا يقول الإمام عليه السلام: ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالله تعالى جعل الناس درجات وأعطى للناس معايشهم، فمن الناس من هو غني ومنهم من هو فقير، من الناس من هو شريف ومن الناس من هو وضيع، منهم الرئيس ومنهم المرؤوس، منهم الأمير والمستأمر، وهكذا. هذا التقسيم أيها الإخوة والأخوات هو بإذن الله سبحانه، بين للناس مكامن الخطر وحذرهم منه، وبين مكامن السلامة وأمرهم بها. فمن عصى الله سبحانه سيعاقب، حتى لو كان غنيا أو سيدا أميرا أو ملكا، ولو كان محسنا سيثيبه الله سبحانه، حتى لو كان فقيرا وضيعا بمرتبته، حتى لو كان مرؤوسا وما شاكل. أيها الإخوة والأخوات، تقسيم المعايش بين الناس وتقسيم الناس إلى درجات هو بإذن الله سبحانه أولا، وأما ثانيا فإن هذا التقسيم لا يعني أن الغني هو المحبوب، وأن الزعيم وأن الرئيس وأن الأمير هو المرفوع وهو الذي سيسكن الجنة وهو المفضل عند الله سبحانه، بينما الفقير والوضيع وما شاكل سيكون مذموما عند الله سبحانه. هذا الكلام ليس صحيحا. الله تعالى قسم المعايش ووضع الناس والخلق من الدنيا مواضعهم وامتحنهم، كلف جميع المكلفين بعقائد وشرائع وأخلاق وما شاكل ذلك، وعند الامتحان يعرف مصير هذا الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المسألة ليست في مستوى المسؤولية التي يتبوأها الإنسان، وليست في مستوى المال الذي يجمعه الإنسان. بإذن الله تمت هذه الأمور، فيكون الله غنيا عنا، لكنه يراقب ويحاسب. العظمة للتقي والبؤس للكافر أو المشرك. لذلك على كل واحد منا أن يعيش موقعه وموضعه كما يريد الله سبحانه وتعالى. لا تجعل فقرك حجرا تتعثر به، بل انطلق بقوة بروحك وقلبك ومشاعرك وأحاسيسك، انطلق نحو الله لتكون مقربا من الله سبحانه وتعالى. فليس المال بما هو مال هو المقرب، بل كيف حصل المال وكيف صرف المال. لذلك علينا أن ندرس ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام عن وصف المتقين، أن ندرسه وصفا وصفا، لعل الله سبحانه أن يوفقنا لنمتثل بهذه الصفات، لنكون من المقربين من الله عز وجل. إذن كونوا متقين. فمن هم المتقون؟ يقول أميرنا سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. من هم المتقون؟ هم الذين استجمعوا الفضائل التي تتعلق بإصلاح العلم وإصلاح العمل. التقي من يقي نفسه شر العلم ويصون نفسه عن شر العمل، من يحفظ نفسه أمام الله عز وجل وأمام غيره من الناس وأمام نفسه. التقي هو الذي يتمسك بالفضائل ويبتعد عن الرذائل، الفضائل التي توصل الإنسان إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فما هي هذه الفضائل؟ هذا ما يحتاج إلى جلسة قادمة إن شاء الله للبدء بهذه الفضائل. غفر الله لي ولكم، جعلنا الله من المتقين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران، هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، ضيف وخبير البرنامج، و هو من أساتذة الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا، تقبل الله منا ومنكم وجعل هذا العمل الصالح في ميزان أعمالنا وأعمالكم وأعمال المستمعين إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت السيد، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه بأن يردد السامع الأذان معه أو بعده مباشرة بصوت خافت؟
بالنسبة إلى ترديد الأذان إذا سمع الشخص المؤذن يؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن لصلاة الجماعة
نعم.
فإذا كان المؤذن يؤذن لصلاة الجماعة يستحب أن يردد معه، يستحب وليس يجوز، يعني هناك نعم. أجر في الترديد معه. أما إذا كان يؤذن لنفسه، كان يصلي فرادى ويؤذن لنفسه، تعرفون أنتم من ضمن المستحبات الأكيدة هو الأذان والإقامة قبل الصلاة. فلو كان هناك شخص يؤذن لنفسه ليس لصلاة الجماعة، فهنا لا بأس بأن يردد معه، وإن شاء الله له أجر، وبتعبير فقهائنا يردد رجاء المطلوبية، يعني يرجو أن يكون هذا الأمر مطلوبا من الله جل وعلا ومحبوبا عند الله، لذلك هو يردد معه. أما بالنسبة لمؤذن صلاة الجماعة فمما لا شك فيه الاستحباب ثابت، وهو أنه إذا سمع المؤذن لأذان الجماعة يؤذن يردد معه.
لطيف، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل هناك كراهة في لبس السواد حال الصلاة؟
بالنسبة إلى لبس السواد في الصلاة، وردت روايات تدل على هذا المعنى، وهو أنه لا يلبس المصلي السواد. فإذا لبس السواد في الصلاة مكروه، إلا نعم. في ماذا؟ إلا في مجموعة أمور: الخف الذي عادة يلبس في البيت الآن موجود، لا سيما في أيام البرد، لا إشكال به إذا كان أسود، وكذلك العمامة السوداء لا إشكال فيها، وكذلك الكساء الكساء يعني، والعباءة، بعضهم يضع عباءة على كتفي، إن كانت ماذا؟ إن كانت سوداء لا إشكال في ذلك. أما في غير الصلاة لم تثبت الكراهة، لبس السواد ثابت ماذا؟ ثابت في الصلاة فقط. أما بالنسبة إلى لبس السواد في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام، فهذا يعتبر من باب تعظيم الشعائر وإظهار الحزن والألم لمصائبهم، لا سيما في محرم وصفر، وهذه شعيرة مما لا شك فيه هي شعيرة مستحبة، ومن ضمن الشعائر التي يمكن أن نظهرها هو إظهار الحزن، ومن ضمن وجوه إظهار الحزن هو أن يلبس الإنسان ويتجلبب بالسواد حزنا على مصائب أهل البيت عليهم السلام.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر: هل يحرم التدخين ابتداء، وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجددا؟
بالنسبة إلى التدخين الابتدائي، من يعلم أنه إن دخن ابتداء سوف يتضرر ضررا عظيما فلا يجوز له التدخين. وهذه الفتوى كما هو رأي السيد القائد فهي رأي لكثير من علمائنا رحم الله الماضين وحفظ الله الموجودين منهم وأطال في أعمارهم. أما إذا كان لا، الإنسان إذا دخن لا يحصل له علم أنه يتضرر ضررا كبيرا، ففي مثل هذه الحالة يستطيع أن يدخن، لا سيما هذا الذي يدخن بشكل متقطع، يعني يقول أنا أدخن يومين ثم أترك ولا أستمر حتى ماذا؟ حتى أصل إلى مرحلة الضرر المعتد به. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في ذلك. بالنتيجة الإنسان المؤمن المتدين الذي يعيش حالة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، عليه أن يبتعد عن هذه العادات، وعليه أن يتزين بزينة خير من هذه العادة التي تؤدي إلى الأمراض وتؤدي إلى الوقوع في الضرر، عاذنا الله وإياكم وحمانا وحما أولادنا من هذه العادات السيئة.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟
المسألة هذه من المسائل التي نعيشها نحن الآن. المسكنات هي عبارة عن مواد مخدرة. المواد المخدرة التي عادة تزرق في جسم الإنسان عند إجراء العمليات، فمستخدمة في مستشفيات الجمهورية الإسلامية بشكل واسع وبشكل بين. فإذا استعمال المخدر لأجل دفع الألم أو لأجل إجراء العمليات لعله يكون واجبا في كثير من الأحيان وليس مستحبا كما يقال، لأنه لا يمكن إجراء العملية من دون أن يخدر الإنسان، سواء كان هذا التخدير عام أو كان التخدير موضعي كما يقال. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. أما في غير ذلك، في غير الموارد الضرورية، فلا يجوز استعمال المخدرات أو الأدوية المخدرة من دون الرجوع إلى الطبيب الموثوق، الطبيب المختص الذي يحدد لك تلك الأدوية. أما إذا كنت تأخذها من دون أن ترجع إلى المختص، الطبيب المختص، فهذا لا يجوز مما لا شك فيه. إذن المسألة هكذا نقسمها: عند الضرورة كما في إجراء العمليات الصغرى والكبرى، التخدير العام والتخدير الموضعي، هذا من الأمور الواضحة ولعله يجب كما أسلفنا. أما بالنسبة إلى الأمراض البسيطة كألم الرأس على سبيل المثال، الصداع أو بعض الآلام الأخرى التي يمر بها الإنسان، فلا يستطيع المكلف أن يأخذ هذه الأدوية التي فيها نسبة مخدرات، ولا سيما إذا كانت النسبة كبيرة، من دون الرجوع إلى الطبيب المختص، وليس الطبيب المختص فقط، الطبيب المختص الموثوق، لأنه من الممكن أن يكون هناك طبيب ولكنه ماذا؟ ليس موثوقا به، فيكتب الأدوية يعني جزافا ومن دون أن يراعي الناس، فهذا مما لا شك فيه لا يجوز أخذ هذه الأدوية، ولا يجوز الاعتماد على هكذا طبيب. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟
هذا الجواب يمكن أن نجيب عليه من خلال تشطيره إلى شطرين.
نعم.
الشطر الأول: إذا كانت الدوائر تمنع من التدخين، يعني القانون يمنع من التدخين في الأماكن العامة، فمما لا شك فيه مخالفة القانون غير جائزة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر: إذا كان في التدخين ضرر على الآخرين، حتى لما تكون أنت في بيتك وإلى جانب زوجتك وأولادك وتريد أن تدخن، وفي هذا التدخين ضرر على الزوجة، ضرر على الأولاد، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز، بل ليس الضرر بل الإزعاج، إذا وصل إلى مرحلة الإزعاج والأذية، كان الآخرون الذين إلى جانبك يزعجون من الدخان أو يتضررون من الدخان، فلا يجوز لك التدخين، وقد فعلت حراما، لأن أذية المؤمنين وإن كانت أذية قليلة فهي غير جائزة.
سؤال آخر يقول: أنب المعلم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جميع الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟
من المسائل المهمة، هذا السؤال من الأسئلة المهمة التي نسأل عنها كثيرا. أولا: هل يحق للمعلم أن يهين الطالب، لا سيما إذا كان مميزا، ولو كان بالغا المسألة تكون أشد. إهانة الآخرين غير جائزة مما لا شك فيه، حتى المعلم الأستاذ في الصف في الابتدائية أو في المتوسطة أو في الثانوية أو في الجامعات أو في الدراسات العليا، لا فرق، لا يجوز له إهانة الآخرين. نعم، التوصية، التجديد عليهم لأجل أن يهتموا بالدرس، فهذا مما لا شك فيه محبذ، ولا بد من أن يفعل المدرس ذلك، لكن لا بد من رعاية الأساليب الأخلاقية الصحيحة في التعامل مع ماذا؟ في التعامل مع الطالب. هذه المسألة أولا. ثانيا: لو أن المعلم أو الأستاذ قد تجاوز على الطالب، فما هو موقف الطالب؟ هذا السؤال الذي سألته أنت. في مثل هذه الحالة الطالب عليه ألا يتجاوز على الأستاذ لو أن الأستاذ تجاوز عليه، فلا بد من رعاية حرمة الأستاذ ولا بد من رعاية حرمة المعلم. وفي رواياتنا الأستاذ والمعلم تعبر عنه الروايات بالشيخ، وأنك تجلس بين يديه جلسة العبد، وأن لا ترفع صوتك فوق صوته، وأن لا تسبقه بقول أو بخطوة إلى آخره. فهنا الأخلاق الإسلامية تقتضي الوفاء للمعلم وفاء أخلاقيا تاما. ولذلك وصيتي لنفسي ووصيتي لإخواني المؤمنين جميعا أن يقيموا للمعلم وزنا عظيما. وقد جاء في الرواية: من علمك حرفا ملكك عبدا أو ملكك عبدا، على القراءة الأخرى.
نعم. سؤال آخر يقول: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات، وبحكم الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها، وربما تحدث بعض المفاكهة والضحك بينهم، ولكن بدون ريبة وتلذذ، فهل هذا جائز أم لا؟
هناك مسألة مهمة: لا فرق بين الطالب والطالبات والأماكن، بل حتى في المسجد، بل حتى في المسجد الحرام.
نعم.
المخالطة بين الرجال والنساء إذا كان فيها نوع من الريبة، بحيث إن الإنسان يخاف على نفسه أن يقع في الحرام، ففي مثل هذه الحالة يجب على الرجال وعلى النساء أن يتجنبن هكذا مجالس. أما المفاكهة والراحة بالحديث كما يقال، فمن الأفضل للنساء أن يتجنبن هكذا محادثات فيها نوع من المضاحكة ومن المفاكهة ومن الأحاديث الطويلة أو ما شابه ذلك. فالمرأة المؤمنة دائما تجنب نفسها هذه الأمور، وعليها أن تضع حدا لنفسها في تلك القضايا. أما الحديث العادي الطبيعي، سؤال حول الدرس، حول الامتحان، الكلام الذي لا يخالطه شيء من التلذذ ولا من الريبة، والإنسان يأمن معه من الوقوع في المفاسد وفي الحرام، فهو لا إشكال فيه. أما إذا كان لا فيه مفسدة والإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع في الحرام، فهو غير جائز مما لا شك فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. وفقنا الله وإياكم مستمعين الكرام بتعلم وتنفيذ الأحكام الشرعية والعمل بها إن شاء الله في حياتنا اليومية. وفقنا الله وإياكم إلى مرضات الله. شكرا جزيلا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صفا وهي شلت اشتكي عيني وعمى كم باص بلا عين مالك رجل انا شفت ماشي بلا رجلي ويا ما سمع قلب المحب وما سمعت الاذن حتى القدر بك غير بالحب يصير الخير لو بالسماء انت الطير بتوافر رزق الله مضمون لك قول الحبيب لا علم عمري الظلم ميدون قول الحمد له الشكر إنك عشت مظلوم يا من إذا واحد وصل ينتظرك المكسور لازم يسر وتلاقي ذاك اليوم يا ما فقير الغنى طبع القناعة ويا ما غني وعدا حبي طمع
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله وله الحمد غفار الذنوب التواب الرحيم والصلاة والسلام على وسيلة التائبين إلى رضوان رب العالمين المصطفى الأمين وآله الأطيبين.
سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نتعرف فيها على دور التوبة في إيصال العباد إلى قرب ومرضات أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.
مستمعين الأفاضل، أجمع أهل المعرفة على أن التوبة إلى الله عز وجل هي من الوسائل اللازمة في السير والسلوك إلى الله عز وجل، والاحتياج للتوبة مستمر لأنها لا تنحصر في مصداق التوبة من الذنوب الواضحة، بل تشمل مختلف المعاصي السلوكية كالغفلة عن الله ولو لفترات قليلة أو كضعف الهمة في ابتغاء مرضاته وغير ذلك.
أما عن معنى التوبة وأثرها في الحركة السلوكية فننقل لكم قول العارف الفقيه المولى الشيخ صالح المازندراني في شرحه القيم لأصول الكافي، قال قدس سره:
التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه ومنعه من الوصول إلى الحق تبارك وتعالى، والندم على ما فرط والعزم على ترك المعاودة ودرك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال ورد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه. فمتى اجتمعت هذه الأمور تحققت حقيقة التوبة وكملت شرائطها وتاب الله تعالى على عبده.
والتوبة من أهم قواعد الإسلام وأول مقامات سالكي الآخرة، وقد اتفق أهل الإسلام على وجوبها فورا، ومنافعها كثيرة، منها أنها تخلع ثوب الدنس وتقطع عرق النجس، ومنها أنها تورث محبة الرب ورضوانه والدخول في جنانه. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفيه فضل عظيم وشرف جسيم للتائب، حيث نال محبة الحق التي هي أعلى مقاصد السالكين بعدما كان في زمرة الهالكين.
قال الباقر عليه السلام: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضاع راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها.
مستمعين الأفاضل، وبعد نقل هذا الحديث الشريف يخاطب المولى المازندراني طالب القرب الإلهي قائلا: فانظر أيها اللبيب إلى هذا الحديث الشريف وعلو مضمونه، تجده كافيا في الترغيب إلى التوبة والتحريض عليها لو لم يكن غيره، ولكن الآيات الكريمة والروايات الشريفة في باب التوبة وبيان فضلها أكثر من أن تحصى.
والتوبة أعزائنا المستمعين من صفات العاقل، لأن العاقل قصده لقاء الله تعالى دائما، وهمه النزول في ساحة عزه وهو يرقبه في كل زمان، فأكبر مقاصده أن يطهر نفسه بالتوبة والندامة على ما يوجب البعد عنه تبارك وتعالى من رجس الآثام قبل انتهاء وقت التكليف بالموت وانقضاء مدة العمل بالفوت.
ويتابع المولى المازندراني حديثه قائلا: بخلاف الجاهل فإن وصفه الإصرار على الذنوب والمعاصي والإقامة على الآثام والمناهي، إذ هو لعميان بصيرته ونقصان عقيدته محجوب عن درك الآخرة وحالتها وعن نيل عناية الحق عز وجل ومقاماتها، فيظن أن غاية خلق الإنسان هي وصوله إلى هذه اللذات الحاضرة والمنافع الداثرة فيستمر عليها ويستبشر بها وهو من الغافلين، أو يظن بالآخرة ظنا ضعيفا يستعد به لقبول ما يتلو عليه الشياطين من تسويف التوبة غدا بعد غد إلى أن يموت وهو من الخاسرين.
ثم إن الإصرار بالذنب أعم من فعله على الاستمرار، فهو يصدق على فعل المذنب مرة مع عدم عزمه على التوبة والاستغفار. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قال: الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك الإصرار.
ومن فسر الإصرار بتكرار ذنب واحد أو بإيجاد حقيقة الذنب في ضمن أنواع مختلفة من الذنوب بحيث يشعر بقلة المبالاة، فقد غفل عن تحقق معنى الإصرار في ذنب واحد مع عدم التوبة.
كانت هذه مستمعينا الأكارم توضيحات العارف الجليل المولى محمد صالح المازندراني لأهمية التوبة في وصول السالك إلى مقصده وهو قرب الله تبارك وتعالى.
وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا في حلقته المقبلة بإذن الله، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
رسمت حروف الأمل والأماني،
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، أعيش الجنة نار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار، أعيش الجنة نار يا كعبة ويا
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم، أحبك يا فصول أيامي ويا قصة زماني، يا سورة من السماء مليانة حنان ومعاني، وكل ما عمري دار لدارك روحي دار، ودور بقلبك المحوار يا أهلا وأغلى دار،
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، عيشك
يا
حساسي الله، عيش الجنة.
تعبت معي تربيني إلهي.